بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه هي رسالتنا الرابعة ضمن رسائل الدورة العلمية 87 يوم الخميس الموافق 12 من شهر جمادى الأولى لعام 1435، وهي عبارة عن بحث من كتاب الهدية الهادية إلى الطريقة التيجانية للشيخ العلامة محمد بن تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله تعالى، وهو من دعاة التوحيد والسنة الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم في المغرب، وكان له الدور البارز في النهضة بالتوحيد والنهضة بالناس لتعلم التوحيد والسنة في هذه البلاد، وقد خلطها كبار العصر وعلماءهم، ولعلنا إن شاء الله نفرد له بإذن الله دورة بإذن الله خاصة به أيضا. انتقينا من هذا الكتاب مبحثا وهو الفصل الثالث في فضل الأذكار والأوراد التيجانية، وتكلم عن طائفة التيجانية، وطائفة التيجانية إحدى هذه الطوائف الضالة التي يجمعها التصوف الغالي. يقول: اعلم حفظني الله وإياك من أمراض البدع الفتاكة وشرور المحدثات المضلة، وحبب إلينا التمسك بالسنة الغراء والعض بالنواجذ عليها في السراء والضراء، آمين. اعلم أن التيجانيين أذكارا وأورادا زعموا أن شيخهم أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، وهو الذي أخبره بفضائلها. وقد تقدم أن الشيخ التيجاني أمر بعرض كل ما ينسب إليه أو يروى عنه على كتاب الله وسنة رسوله، فما وافقها فهو عنه وإن لم يقله، وما خالفه فبريء منه وإن قال. وهذا فيصل التفريق بين الحق والباطل والحال والعاطل، وسيف المسلول على رقاب المبتدعين، وبراءته تنزيل للشيخ التيجاني من أقوال المتقولين، فأقوله بالله التوفيق والهدي بمنه على أقوم طريق. قال مؤلف جواهر المعاني في الجزء الأول صفحة 92 بعدما ذكر ما تقدم منقولا من كتاب الرماح: إن كل من أحسن إلى الشيخ التيجاني بمثقال ذرة أو أخذ طريقته يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. إن كل من أحسن إلى الشيخ التيجاني بمثقال ذرة أو أخذ طريقته يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن للشيخ التيجاني ذلك ضمانا لا يخلف، حتى يكون الشيخ التيجاني وأهل محبته في أعلى عليين في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الذي يريد الجنة بلا حساب ولا عذاب فليتبع الطريقة التيجانية. هكذا النبي ضمن لأتباع التيجاني هذا، هكذا يقول. قال: ما نصه؟ اعلم أني بعدما كتبت هذا من سماعي وإملائه علينا رضي الله عنه من حفظه ولفظه، اطلعت على ما رسمه بخطه ونصه، وأسأل من فضل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمن لي دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب في أول الزمرة الأولى، أنا وكل أب وأم ولدوني من أبوي إلى أول أب لي في الإسلام من جهة أبي ومن جهة أمي، وجميع آبائي وأمهاتي من أبوي إلى الجد الحادي عشر والجد الحادي عشر. لماذا يعني؟ من جهة أبي ومن جهة أمي من كل ما تناسل منهم من وقتهم إلى أن يموت سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام، من جميع الذكور والإناث والصغار والكبار، وكل من أحسن إلي بإحسان حسي أو معنوي من مثقال ذرة فأكثر، وكل من نفعني بنفع حسي أو معنوي من مثقال ذرة فأكثر، من خروجي من بطن أمي إلى موتي، وكل من له علي مشيخة في علم أو قرآن أو ذكر أو سر، من كل من لم يعاديني من جميع هؤلاء يعاديني إياك، وأما من عاداني أو أبغضني فلا، وكل من أحبني ولم يعاديني، وكل من والاني واتخذني شيخا أو أخذ عني ذكرا، وكل من زارني، وكل من خدمني وقضى لي حاجة أو دعا لي، كل هؤلاء من خروجي من بطن أمي إلى موتي وآبائهم وأمهاتهم وأولادهم وبناتهم وأزواجهم وأولاد أزواجهم وكل من أرضعني وأولادهم وبناتهم ووالديهم وإن نزل ووالدي أزواجهم يضمن لي سيد الوجود رسول الله ولجميع هؤلاء أن نموت أنا وكل حي منهم على الإيمان والإسلام، وأن يؤمننا الله وجميعهم من جميع عذابه وعقابه وتهويله وتخويفه ورعبه وجميع الشرور من الموت إلى المستقر في الجنة، وأن تغفر لي ولجميعهم جميع الذنوب ما تقدم منها وما تأخر، وأن تؤدى عني وعنهم جميع تبعاتهم وتبعاتي وجميع مظالمنا ومظالمهم من خزائن فضل الله لا من حسناتنا، وأن يؤمننا الله عز وجل من جميع محاسبته ومناقشته وسؤاله عن القليل والكثير يوم القيامة، وأن يظلني وجميعهم في ظل عرشه يوم القيامة، وأن يجيزني ربي وكل واحد من المذكورين على الصراط أسرع من طرفة عين على كواهل الملائكة، وأن يسقيني الله وجميعهم من حوض سيدنا محمد يوم القيامة، وأن يدخلني ربي وجميعهم في جنته بلا حساب ولا عقاب في أول الزمرة، وأن يجعلني ربي وجميعهم مستقرين في الجنة في عليين من جنة الفردوس ومن جنة عدن. أسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله أن يضمن لي ولجميع الذين ذكرتهم في هذا الكتاب جميع ما طلبته من الله لي ولهم بكماله كله ضمانا يوصلني، وجميع الذين ذكرتهم في هذا الكتاب إلى كل ما طلبته من الله لي ولهم. فأجاب صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف بعد هذا العرض السخيف الذي ما قاله رجل شريف ولا يخطر على بال أحد من الأمة أبدا، بل ولا من الإنس والجن، بل ولا من الحيوانات والجمادات إن كان لها عقل. قال أجاب النبي كل ما في هذا الكتاب ضمانة لا تتخلف عنك وعنكم أبدا إلى أن تكون أنت وجميع من ذكرت في جوار في أعلى عليين، وضمنت لك جميع ما طلبته منا ضمانة لا يخلف الوعد فيها والسلام. إذا لم تكن تيجانيا فالويل لك، أما إذا كنت تيجانيا فهنأ بهذا الوعد الذي لا يخلف. طبعا وعند البهائية كذلك وعند الرفاعية كذلك، وكل طريقة قد أحدثت كذبة من أجل تغرير الناس. قال رضي الله عنه كل هذا وقع يقظة لا مناما، وأنتم وجميع الأحباب لا يحتاجون إلى رؤيتي، وإنما من لم يكن حبيبي ولا أكلت طعامه وأما هؤلاء فقد ضمنهم لي بلا شرط رؤية مع زيادة أنهم في أعلى عليين. قال محمد تقي الدين المراد بالأحباب هنا كل من أخذ الورد وصار من أهل الطريقة التجانية، سواء رأى التجاني أم لم يره، وأما الذي يحتاج إلى رؤيته من لم يكن تجانيا ولا وأما الذي يحتاج إلى رؤيته من لم يكن تجانيا ولا أكل طعاما ذرة فأخذ. طبعا أيضا الشيخ محمد تقي الدين كان ينتسب تقريبا للطريقة التجانية، كان تجاني أيضا الشيخ محمد تقي الدين، ثم هداه الله عز وجل إلى السنة ونفع الله عز وجل به نفعا كثيرا سبحان الله. شيخ الإسلام كان معجبا بابن عربي في أول الأمر، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا تاب الإنسان وأصلح وبين ونافح ودافع كان مرضيا عنه. وإن أقواما إذا أرادوا تجريح إنسان وجرح إنسان فإنهم يعيرونه بما مضى وكان حتى لو حارب هؤلاء في كل زمان، وإنما هذا فعل الصغار وفعل السفهاء إذا أراد أن تكون له الغلبة ولو بالباطل. والتيجانيون يطلقون على كل واحد منهم حبيب الشيخ، وأنشد محمد النظيفي المراكشي من نظمه نحن ضيوف الله لا نخاف ولا نضام بل ولا نخاف، نحن ضيوف المصطفى العدنان، نحن ضيوف أحمد التيجاني، يعني بذلك جميع التيجانيين. وأكثر ما ذكر تقدم الرد عنه، وبقي ضمان النبي لأقارب الشيخ التيجاني من جهة أبيه وأمه من الجد الحادي عشر والجد الحديث عشر إلى موت عيسى، فينبغي أن نذكر ما يبطل ذلك ويقضي عليه قضاء تاما ويغسل من ضرنه قلب كل مسلم أراد الله به خيرا وسبقت له السعادة. أما من كتب عليه الشقاء فلا ينفعه ما نذكره من آيات الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وما يذكره إلا أولو الألباب. أخرج مسلم في صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف الرجل دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة التوبة وما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية عن الإمام أحمد بسنده إلى سليمان بن بريدة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في سفر فنزل بنا ونحن قريب من 1000 راكب فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان فقام إليه عمر بن الخطاب وفداه بالأب والأم وقال يا رسول الله ما لك؟ قال إني استأذنت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار. ورواه ابن جبير من طريق علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قدم مكة أتى على قبر فجلس عليه فجعل يخاطب ثم قال مستعبرا فقلنا يا رسول الله إن رأيناك ما صنعت. قال إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي فما رؤي باك أكثر من يومئذ. وقد تقدم حديث وفاة أبي طالب وحرص النبي على نجاته فسبق القلم ومات أبو طالب كافرا وحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذ مات كافرا فأنزل الله تعالى عليه إنك لا تهدي من أحببت. وتقدم أيضا إنذار النبي لعشرات الأقربين بأمر الله وقول لفاطمة سليني من مال مشيئتي وأنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا. فيا لله العجب، يحجز النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل والديه وعمه الجنة ويقول لابنتي ما سمعتم ثم يضمن الجنة لكل جد للتيجان من الجد 11 والجد 11 من الأب والأم إلى موت عيسى. سبحانك هذا بهتان عظيم، ولا شك أنهم كذبوا على الشيخ التيجاني وكذبوا على رسول الله بدليل ما تقدم من الإفادة الأحمدية، ولا يروج مثل هذا البهتان إلا على أجهل الجاهلين بدين الإسلام. طيب، فصل في صلاة الفاتح لما أغلق. قال مؤلف جواهر المعاني علي حرازم في الجزء الأول 94، وأما فضل صلاة الفاتح لما أغلق إلى آخره، فقد سمعت شيخنا يقول كنت مشتغلا بذكر صلاة الفاتح لما أغلق حين رجعت من الحج إلى تلمسان لما رأيت من فضلها، وهو أن المرة الواحدة لو أنت تقرأ صلاة الفاتح هذه لما أغلق، وهو أن المرة الواحدة ب600,000 صلاة كما هو في وردة الجيوب. وقد ذكر صاحب الوردة أن سيدي محمد البكري الصديقي نزيل مصر وكان قطبا قال إن من ذكرها ولم يدخل فليقبض صاحبها عند الله. وبقيت أذكرها إلى أن رحلت من تلمسان إلى بني السمعون، فلما رأيت الصلاة التي فيها المرة الوحيدة ب70,000 ختمة من دلائل الخيرات طرقت الفاتحة لما أغلق واشتغلت بها، وهي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك، وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلاما يعدل سلامه لما رأيت فيها من كثرة الفضل. ثم أمرني بالرجوع صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفاتح لما أغلق، فلما أمرني بالرجوع إليها سألته صلى الله عليه وسلم عن فضله يسأل النبي، فأخبرني أولا بأن المرة الوحيدة منها تعدل من القرآن 6 مرات، ثم أخبرني ثانيا أن المرة الوحيدة تعدل من كل تسبيحة وقع في الكون، من كل تسبيح وقع في الكون، ومن كل ذكر، ومن كل دعاء كبير أو صغير، ومن القرآن 6,000 مرة لأنه من الذكر. طبعا هذا النبي ما علمه أبو بكر ولا عمر. قال محمد تقي الدين، قال تعالى في سورة الزمر واتبعوا أحسن ما أنزل لكم ربكم من قبل يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وقال في السورة نفسها فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال ابن كثير واتبعوا أحسن ما أنزل لكم ربكم هو القرآن. وقال في فضائل القرآن قال صلى الله عليه وسلم إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلق. رواه البزار من حديث أبي سعيد الخدري. قال محمد تقي الدين لما كان القرآن صفة من صفات الله كان أفضل من كلام المخلوقين كلهم، لأن كلام المخلوق لا يساوي كلام الله الذي هو غير مخلوق. وقد ذكر أئمة الحديث في فضائل القرآن شيئا كثيرا وعقدوا لذلك كتبا في مؤلفاتهم وهي مشهورة معروفة عند الخاص والعام، وأجمع المسلمون من أهل السنة ومن أهل البدعة على أن كلام الله تعالى أفضل من كلام الأنبياء، فكيف بغيرهم؟ حتى القائلون بخلق القرآن في هذا، فمن جعل كلام الناس كصلاة الفاتح مثل كلام الله تعالى فقد ضل ضلالا بعيدا وخرق إجماع المسلمين واتبع غير سبيلهم، فكيف بمن يجعل صلاة الفاتح أفضل من القرآن 6000 مرة؟ فيعجبا ممن يؤمن بالله واليوم الآخر كيف يؤمن بهذه العقيدة الفاسدة. وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقرأه ويدارسه مع جبريل فاته التيجانيون في الأجر والثواب، وسبقوه بأضعاف مضاعفة تفوق الحصر، وجميع أصحاب صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعتقدون أن القرآن أفضل الأذكار كما أخبرهم ربهم سبحانه وأخبرهم نبيهم، ضاعت أعمارهم بالنسبة إلى أقل التيجانيين ذكرا، فإن كل تيجاني يذكر صلاة الفتح إذا اقتصر على ما يجب عليه منها كل يوم 150 مرة، فعلى قولهم يكون له أجر من قرأ القرآن 900,000 مرة. 150 فقط، 150 من صلاة الفتح تساوي أجر من قرأ القرآن 900,000 مرة. 900,000، ما أدري لماذا لم يختموا المليون، ولا يستطيع أحد أن يختم القرآن بقراءة صحيحة مقبولة إلا في 3 أيام، وأي ضلال يساوي ضلال من يثبت لنفسه من أجر وثواب أكثر من جميع الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين. فيا هادي الطريقة ضللت وأضللت. قال محمد تقي الدين الجواهر، أول من تكلم بها محمد البكر الصديقي، وحكى التيجانيون عنه أنه زعم أنه نزلت عليه من السماء في ورقة مكتوبة بقلم القدرة، قالوا فيها من كلام الله وليست من تأليف مخلوق، وعلى زعمهم هذا لا بأس بتفضيلها عن القرآن، إلا أنه يلزمهم أن صلاة الفاتح التي نزلت على البكري وهي 24 كلمة أفضل من القرآن الذي أنزل على محمد وهو زهاء 100,000 كلمة. وهل ينزل وحي بعد خاتم النبيين؟ لم يقل بهذا إلا المتنبئون الزنادقة المحتالون. وكيف يقول تعالى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم؟ دي الصيغة يا أخواني بقى، ما هي صلاة صيغة صلاة الفاتح محمد الفاتح لما أغلق؟ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، لأن الله هو السيد ومحمد عبده ورسوله وأفضل عباد الله، وفي كمال عبودية الله تمكن سيادته وفضله على سائر الخلق، فلا يليق بذي الجلال والإكرام أن يخاطب نفسه ويقول اللهم صل على سيدنا محمد. فإن قالوا إن الله أنشأ هذه الصلاة لعباده لا لنفسه فلا يلزم ما ألزمتمون به، قلنا لو كان الأمر كذلك لقال الله تعالى فيما أوحينا به إلى البكري أو كتبه له بقلم القدرة، يا أيها البكري قل لعبادي يقولوا اللهم صل على محمد. لو كنت صادقا أنها نزلت عليك من السماء يا بكري لقال الله تعالى يا أيها البكري قل لعبادي يقولوا اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، كما قال تعالى خاتم النبيين في سورة الإسراء وقل لعبادي يقولوا هي التي أحسن، على أني أيها القراء الأعزاء أثبت لكم بالبرهان القاطع أن هذه الصلاة ليست من كلام الله تعالى ولا كتبها قلم القدرة ولا من كلام البكري، بل قيلت قبله بنحو 1000 سنة. ففي كتاب الشفا للقاضي عياض رواية بسند منقطع إلى علي بن أبي طالب أنه قال كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم داح المدحوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق إلى آخره. ولما كان سند هذه الصلاة مقطعا لم تصح نسبته إلى علي، ومن الأدلة على بطلانها بطلان نسبتها إليه أنه لم يكن ليعدل عن الصلاة الإبراهيمية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بعدما سألوه قائلين إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، إن الله أمرنا أن نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال أو أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. وقد جاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة قد علمنا السلام عليك يا رسول الله فكيف الصلاة، فقال قولوا اللهم صل على محمد. وأجمع أصحاب رسول الله والتابعون والأئمة المجتهدون ومن تبعهم بإحسان على تفصيل هذه الصلاة أو تفضيل هذه الصلاة والإتيان بها في الصلاة المفروضة ونوافل وغيرها. وإذا ثبت أن كلام الله تعالى أفضل من كلام الخلق كلهم فكلام سيد الخلق سيد الكلام. ومن سوء الفهم وسوء التقدير أن يبحث الإنسان عن صلاة تعدل هذه الصلاة فكيف بصلاة تكون أفضل منها وهي من لفظ من أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا وهو أفصح خلق الله. فأهم صلاة الفاتح مأخوذة من كتاب الشفاء الذي ألفه القاضي عياض وهو من علماء القرن الخامس الهجري وقد روى هذه الصلاة عمن قبله فلابد أن تكون من كلام التابعين أو من دونهم بقليل. فاثنتا عشرة كلمة وهي اللهم صل وسلم على محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بإبدال ناصر بإبدال ناصر مكان المعلن. وأما الهادي إلى صراطك المستقيم فهو من القرآن قال تعالى في سورة الشورى يخاطب رسوله وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وهذه أربع كلمات تضاف إلى اثنتي عشرة فالسورة المجموع ست عشرة كلمة ومعنى صلي موجود في الصلاة التي رواها عياض فيصير المجموع سبع عشرة كلمة فلا يبقى إلا ثمان كلمات وهي سيدنا وعلى آله بل على آله مأخوذة من الصلوات العامة فلا يبقى إلا سيدنا وحق قدره ومقداره عظيم وهي خمس كلمات. أما رضي سيدنا فغير مشروع في الصلاة على النبي لأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أهل القرون المفضلة لم يستعملوا لفظ سيدنا في صلاتهم على النبي وهي زائدة على ما علم رسول الله أمته يعني ما في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد ولا في الأذان ولن يأتي آخر هذه الأمة بمثل ما كان عند سلفها فكيف بأفضل منه. وعلى ذلك لا يبقى إلا أربع كلمات ويحق قدره ومقداره العظيم وبذلك تهدم كل ما بناه التيجانيون من القصور الخيالية. وأما زعمهم أن ذلك الفضل الذي ادعوه لصلاة الفاتح خاص بمن أخذها بالإذن من الشيخ التيجاني مباشرة أو بوسائط فهو أعجب وأغرب وليس في الشريعة الإسلامية لأن الذكر والدعاء إما أن يكون مشروعين بمعنى أن النبي جاء بهما وهما من دينه الذي بعث الله به فلا يحتاجون إلى إذن لأن الإذن قد حصل من الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. ثم قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكل من ذكر الله بذكر مشروع أو دعاه بدعاء مشروع أو صلى على النبي وتقبل الله منه ذلك أثابه عليه ولا يشترط أن يأخذه من شيخ بل أخذه من الشيخ مبطل لثوابه لأنه بدعة والعبادات إذا قارنت البدعة ليس لها ثواب بل يكون أهلها متعرضين لعذاب الله لأن البدعة شر من المعاصي كما حققه الإمام أبو إسحاق الشاطبي في الاعتصام. وقد أكمل الله دينه وبلغه أفضل الخلق فكل من نصب نفسه لإعطاء الأوراد والأذكار فقد ابتدع في دين الله وعرض نفسه لعذاب الله. وكذلك من أخذ عنه تلك الأوراد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالأوراد والأذكار إن كان النبي قد جاء بها فما شأن هذا الطفيلي الذي نصب نفسه وسطا بل الحق والخلق وأراد أن يجود بمال غيره الذي لا يملك منه شيئا فهو محتال كذاب يريد أن يستعبد الجاهلين وينهب أموالهم ويفسد عقولهم ويضلهم عن صراطه المستقيم الذي تركنا الرسول عليه. طيب إلى أن قال وها هنا عبارة نسوقها ليتعجب القراء منها ويحمد الله على العافية ويقول صاحب الجواهر في صفحة 96 من الجزء الأول في سياق فضل صلاة الفاتح إنها لم تكن من تأليف البكري ولكنه توجه إلى الله مدة طويلة أن يمنحه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثواب جميع الصلوات وسر جميع الصلوات. وطال طلبه مدة ثم أجاب الله دعوته فأتاه الملك بهذه الصلاة مكتوبة في صحيفة من النور. ثم قال الشيخ فلما تأملت هذه الصلاة وجدتها لا تزينها عبادة جميع الجن والإنس والملائكة. قال الشيخ وقد أخبرني صلى الله عليه وسلم عن ثواب الاسم الأعظم فقلت إنها أكثر منه. فقال صلى الله عليه وسلم بل هو أعظم منها ولا تقوم له عبادة. وفي هذا الكلام دليل على أن هذا البكر الذي زعم أنه توجه إلى الله وابتهل إليه مدة طويلة ليمنحه صلاة فيها ثواب جميع الصلوات وسر جميع الصلوات كان أجهل من حمار أهله إن صح هذا الخبر عنه، لأن الله تعالى قد أعطى جميع المسلمين صلاة هي من أفضل الصلوات ولا تعدلها صلاة أصلا إلا إذا كان هناك من يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياها يوجد من يعدله أو يكون أفضل منه، هذا كفر. فالذي أمرنا بالصلاة هو الله سبحانه، ولو سكت أصحاب رسوله ولم يسألوا عن صفة أداء هذا الواجب لكان لكل مصل أن يصوغ صلاة، وحينئذ لا يجوز لأحد أن يدعي أن صلاته التي صاغها أفضل من صلاة غيره أو أكثر ثوابا، لأن ذلك لا يعلم إلا من جهة النبي. ولكن يمكن أن يقال إن عبارة هذه الصلاة أبلغ من عبارة صلاة أخرى، ولكن ذلك لا يقتضي زيادة ثواب أو فضل. أما وقد سأل الصحابة الكرام رسول الله بقولهم كيف نصلي عليك وعلمهم كيف يصلون عليه، فالصلاة التي علمهم هي أفضل الصلوات، كما أنه صلى الله عليه وسلم أفضل المعلمين، هذا لو كانوا يعقلون، ولكنهم يخبطون خط عشواء في ليلة ظلماء. الحمد لله الذي عافانا مما أصيب به، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفك أسرهم من هذه القيود والأغلال كما فك أسرنا. شوف سبحان الله، شوف نفس القدر الايه المشترك مع الشيخ عبد الرحمن الوكيل، ويردهم إلى التوحيد، إلى توحيد الله واتباع النبي وترك التقول عليه. قال محمد تقي الدين وقد أطال صاحب الجواهر وما أطاب، أطال وما أطاب فيما زعم أن شيخه حدثه به من فضل صلاة الفاتح لمولد، فمن شاء فلينظره. وأيضا ذكر في جواهر الكلام في الصلاة مثل هذا، بل قال قراءة فاتحة الكتاب بنية الاسم الأعظم. قال في الرماح، قال في جواهر المعاني، سألته عن التجاني عمن احتلم في السفر ولم يقدر على الاغتسال بوجه من الوجوه هل يذكر جميع ما عنده من الأوراد؟ فأجاب إنه يتيمم ويذكر جميع أذكاره كالسيفي وغيره إلا فاتحة الكتاب بنية الاسم، فلا يقرأها ولو طال الحال إلى الأبد إلا بطهارة مائية كاملة. قال محمد تقي الدين: يا أيها المحدثون، ويا أيها الأصوليون، ويا أيها الفقهاء، انظروا واعجبوا، هل سمعتم في الشريعة الإسلامية مثل هذا؟ فاتحة الكتاب إذا نوى بقراءتها الاسم الأعظم لا يجوز له أن يقرأها إلا بطهارة مائية، وإذا قرأها دون أن ينوي الاسم الأعظم جازت قراءتها بطهارة ترابية. وقد تقدم الدليل على أن لا فرق بين الطهارة المائية والترابية لمن كان فرضه التيمم، والدليل هو الكتاب والسنة والإجماع. وليس اللوم، اسمع اسمع والله إنها لكلمة حق يا أخواني، ليس اللوم على من اخترع هذه الأكاذيب على الله ورسوله ودين، فذاك منحرف ضال يريد تكسب مال أو تعظيم شان، ليس اللوم على من اخترع هذه الأكاذيب، ولكن اللوم على شرار الدواب الصم البكم العمي الذين تجوز عليهم هذه الطرهات، والذين يربطهم شيوخهم حيثما أرادوا قائلين إياكم الحركة حتى يأتي الواحد يفكه، يفكه بعد يوم، يفكه بعد شهر، يفكه بعد سنة. فنحمدك اللهم على العافية، نحمدك اللهم على العافية. ثم قال التجاني: وسألت رسول الله هل أذكر اسم الاسم الأعظم بالتيمم للمرض إذا أصابني ولم أقدر على وضوء؟ قال: لا، إلا أن تذكر بالقلب دون اللسان. هذا طرف من ضلالات فرقة وهي التيجانية التي هي إحدى الطرق الصوفية الغلاة، ومنهم أخذوا. نعم، الإيه؟ لا ما أظن، إن شاء الله طيب نكتفي بالقدر يوم، ولا تاخذ رسالة؟ نكتفي بالقدر يوم. نكتفي بهذا القدر اليوم. إن شاء الله الدرس بعد الفجر بإذن الله، بعد الفجر إن شاء الله الأذكار الدرس إن أحيانا الله وأحيانا.